أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. الكلام في الصفات السلبية، وأول الصفات التي نفاها المصنف، ثم بيّن الشارح كيف يكون النفي، يعني الدليل على النفي أن لا يكون مركبا، حيث قال وهي سبعة: الصفة الأولى أنه ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. فالدليل يعني دليل عدم التركيب اللي هو الإمكان، بعد إذا تحولنا إلى الإمكان واضح البطلان، لأنه مر أنه الإمكان من لوازمه الاحتياج والافتقار وإلى آخره. ثم الشارح يبين المركب وأقسام المركب وما يقابل المركب، ما الذي يقابله إذا لم يكن مركب فماذا يكون؟ لذلك اضطر إلى بيان الضد، فقال الموجود ينقسم إلى مركب وغير مركب، وغير المركب يقصد به البسيط. إذن ما معنى المركب؟ يقول المركب ما له جزء، يعني ما يتكون من أجزاء، الذي نعبر عنه بالكل أو الكلي. لذلك هو قسمه إلى مركب خارجي ظاهري حسي، اللي هو الموجودات الخارجية التي تكون تحت طائلة الحس، التي تتكون من أجزاء، هاي مو كليات، هاي كل ويتكون من أجزاء، اللي هو مثلا كالمدرسة مثلا لها أجزاء، أو مثلا بدن الإنسان له أجزاء، أو مثلا الكرسي، المنضدة، كل شيء يكون تحت طائلة الحواس، هذا يسمى كل وله أجزاء. ثم المركب الثاني الذي يمكن أن نتصوره هو المركب الذهني، اللي هو يقصد به الكليات، كما في الماهيات الموجودة، الماهيات الموجودة المتعقلة المتحيزة في الذهن، هاي مركبة اللي هي عبارة عن أجناس وفصول. فالجنس والفاصل أجزاء لماهية الإنسان، كما في المثال يعني الإنسان حيوان ناطق، هاي الحيوانية الناطقية مو أجزاء خارجية، هاي أجزاء ذهنية، وهي يكون بها النوع، يعني يوجد بها النوع أو المركب العقلي الذهني. ثم بعد بيان أنواع التركيب يعمد الشارح إلى دليل البطلان، اللي هو واضح إنه كل مركب يحتاج إلى أجزائه. نعم، يثبت قضية اللي هي منطلق الحاجة، اللي هو إذا كان الناطق جزء من الإنسان، وكان الصف جزء من المدرسة، فهذا معناه نفس المدرسة، هو أجزاءها نفسها، شنو الفرق؟ هو أجزاء الكل نفس الكل. فيعمد لبيان مقدمة اللي هي يقول فيها أن الجزء ليس الكل، يعني يمكن سلب الجزء عن الكل، وإذا أمكن سلبه هذا معناه أنه غيره، لأنه لا يمكن سلب الشيء عن نفسه، ما ممكن، الشيء ما يسلب عن نفسه. ما نقول الإنسان ليس بإنسان إلا بداعا بلاغي، كما مر عليكم في المنطق، الإنسان إنسان والإنسان ليس بإنسان، اللي هي الدواعي البلاغية مثلا أو الدواعي الأخلاقية، الجهات التي تمكن من سلب الشيء عن نفسه لجهة معينة، ملتفتين؟ أما حقيقته وأجزاءه وكوجود معين ما يمكن أن يسلب، هذا السلب ما وراء الوجود لأمور أخرى يسلب، ويسلب مجازا وليس حقيقة. فيقول الجزء يختلف عن الكل بل غيره، والدليل يقول الدليل هو سلبه عنه، يمكن أن نقول أن الجزء ليس بالكل. لماذا؟ لأن الكل مجموعة أجزاء وليس جزءا واحدا. فإذا قلنا مثلا الصف بالنسبة للمدرسة هو مدرسة، نقول لا، ليس مدرسة، أحد أجزاء المدرسة. نعم، الأجزاء بشرط الاجتماع ما يمكن أن تسلب كلها، يعني ما يمكن أن تسلب. لذلك الجزء بما هو جزء يمكن أن يسلب. لماذا؟ لأنه مغاير للكل. من أين جاءت هذه المغايرة؟ نقول جزءه كيف مغاير له؟ نقول جاءت هذه المغايرة لأن هذا الجزء غير الأجزاء البقية، والكل متكون منه ومنها. نعم، بشرط الاجتماع لا يمكن السلب، بطريقة الإفراط والتفريط يعني التحليل هذا يمكن أن يسلب، وإذا سلبناه عنه يعني هو غيره، واضح أنه غيره، لأن ذاك مجموعة أجزاء، هذا عبارة عن جزء واحد، فهو غيره يختلف عنه. يعني إذا قلنا اليد ليس بإنسان، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لأن الإنسان رأس وقدمين وإلى آخره، واليد غير هذه الأجزاء، فيمكن أن يسلب الجزء عن ال... يسلب الجزء عن ال... الكل. وإذا سلب معناه توجد مغايرة، وإذا كانت هناك مغايرة بعد، إذا فرضنا أنه مركب، فهذا شيء يفتقر لمن؟ يفتقر إلى أجزائه. أصلا هو لا يوجد لا في الخارج ولا في الذهن إلا بوجود أجزائه، فهو دائما يطلب أجزائه، يلملم حتى يتكون، حتى يوجد، يوجد في الذهن أو في الخارج. واضح إن شاء الله. فبالنتيجة أنه إذا كان مركب يكون مفتقر محتاج، وهي من صفات الممكن، فيتحول من واجب إلى ممكن، وهذا خلاف الفرض الأول اللي فرضناه أنه الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. واضح إن شاء الله. لذلك يقول: وقد ذكر المصنف هنا سبعا، الصفة الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط، هذا تعريف المركب، ما يتكون من أجزاء أو ما له جزء. جيد، ما الداعي لبيان نقيضه اللي هو البسيط؟ يقول لي أنه لا يخلو، الوجود لا يخلو، إما أن يكون مركب أو يكون ماذا؟ بسيط. إذا ثبت أنه ليس بمركب فهو ماذا؟ يكون بسيط، وإذا كان بسيط بعد يتجرد عن هذه القضايا اللي هي الاحتياج والفقر وإلى آخره. يقول: ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا اللي هو الظاهر المحسوس الذي يكون تحت طائلة الحواس، كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، هاي الأفراد كما سيأتي يعني في البحث اللاحق الآتي. هو مرة يقول شنو؟ ألا يكون مركبا، وأخرى يقول ماذا؟ ألا يكون جسما. هو شنو الفرق بين الجسم والمركب؟ واحد، لكنه النقض يختلف كما سيأتي. هناك ينظر إلى الجسم بما هو جسم، يحتاج إلى حيز، واحتياج إلى الحيز أيضا باطل كما سيأتي. هنا لا، لا يخرج عن المركب بذاته، هو بما هو موجود. هذا كيف وجد؟ له أجزاء أو لا؟ إذا كانت له أجزاء يفتقر إليها أو لا يفتقر، يعني يقف عليه ويقف البطلان منه وينطلق. هناك لا، الجسم ثم ينتقل إلى أمر آخر يكون فيه الجسم، يحل فيه، يعني يحتاج إلى جهة، يحتاج إلى محل، يحتاج إلى آخره من الاحتياجات. فيقول: هو عبارة كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد. هنا الجواهر والأفراد عندهم اصطلاح اللي هو اصطلاح فلسفي، يعني يطول فيه الكلام، بعض الشراح يعني أطال فيه صفحتين أو ثلاثة مجملا، يعني سوف نبين مجملا إنه هذا المركب يتكون من أجزاء، ثم الأجزاء تتكون من أجزاء، ثم الأجزاء، هو هاي صفة المادي أنه يتجزأ. جيد، ومن هنا يعني تدخل الفيزيائي، قال: ثم نجزئ، ثم نجزئ، ثم نصل إلى جزء لا جزء له، فينتفي التركيب. فبعضهم قال هذا الجزء الأخير الذي لا يتجزئ، هسه شو تريد فرضه؟ جيد، شو تسمي الإلكترون؟ تسمي مثلا اللي هو أصغر جزء في المكون اللي هو الخلية، الخلية تنحل إلى إلكترونات و إلى آخره من أجزائها، ثم تنحل، ثم تنحل، يعني انحلال فرضي، يعني جزء الآلة ما ممكن أن تحل ذلك. جيد، ثم ينحل إلى آخر جزء، ما يمكن أن ينحل، ما يمكن أن يتجزأ، هذا الجزء الأخير الذي تتكون منه الأجسام، الجواهر والأجسام، هذا نسمي بالجوهر الفرد. ومر عندكم في الحاشية إذا تذكرون النقطة نهاية الخط شنو؟ النقطة، ونهاية السطح الخط، ونهاية الجسم اللي هو مثال الشارع ملا عبد الله رحمه الله. جيد، فهم فرضوا شنو؟ فرضوا انه لا يتجزأ، ليس له جنس وفصل، اذا تذكرون هو قال لا، هذا الفرض خارجي انه لا يتجزأ، اما الذهن له القابلية على التجزئة، وهو بالأصل أصلاً فرض لأن الخارج غير خاضع للتجزئة والتحليل، ممكن لا بآلة ولا بغيرها. المهم هذا الجوهر الفرد هل هو موجود أو غير موجود؟ بعضهم قال موجود وليس له محل، وبعضهم قال أصلاً هو فرض، يعني محضل فرض محض ليس له وجود خارجي. ممكن أي جزء يوجد يمكن تحليله، هكذا يمكن تحليله، ما يمكن أن نفرض أنه جزء موجود وله حيز ولا يمكن تحليله. لذلك نفاه المتكلمون نفاه، نعم بعض الفلاسفة أثبته لكن المتكلمين نفوه، لأنه يلزم منه القدم إذا كان موجود وفي غير محل وغير قابل للتجزئة معناه هذا قديم، جيد، وإذا كان قديم تتعدد القدماء. لذلك يقول كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، وقد يكون ذهنيا هذا المركب كتركيب الماهيات اللي هي الأنواع، جيد، تتكون من أجناس وفصول، ما عندنا أجناس وأعراض اللي هو الخاصة والعرض العام، بس التفتوا لي ليش؟ لأن الخاصة والعرض العام جزء من أشياء أو خارج عنه، خارج هو يفرض الجنس والفصل، هو هذا سواء كان الجنس قريب أو بعيد فيفرضه هو، هي هاي الأجزاء اللي هو هذا، يعني حقيقة الشيء بالتحليل ينحل إلى أجناس وفصول. يقول كتركيب الماهيات كالإنسان ينحل وهو مركب، وهذا التركيب ذهني عقلي اللي هو ينحل إلى الحيوان والناطق، كالماهيات والحدود من الأجناس والفصول، والمركب بكلا قسميه أو بكلا المعنيين مفتقر إلى أجزائه. حتى يوجد، حتى توجد ماهية الإنسان لابد من وجود الحيوان والناطق، أما بانتفاء الناطقية بعد يكون هناك لدينا ماهية الإنسان ما توجد. قد يقول قائل هو بعد نوع من أنواع الحيوان موجود، هذا بحث منطقي، جيد، نقول هو موجود لكن بالقوة، يعني مبهم داخل الحيوان غير متشخص غير متعين، أنت تقول موجود لكنه أين هو؟ غير متعين ومتميز، يعني الذي يوجده الفصل الكاشف عن حقيقة الماهية. يقول لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، يمتنع بدون أجزائه ممتنع، وجزءه غيره، كيف الجزء غير؟ كيف الناطق غير الإنسان؟ كيف مثلا اليد غير زيد؟ يقول لوجود دليل، ما هو الدليل؟ يقول لأنه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل، وهذا واضح، والسلب من علامات من أدلة المغايرة أصلا، وإلا إذا كان هو كيف يسلب عنه؟ ما ممكن أن يسلب، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، هذا فرع المغايرة، السلب فرع المغايرة، يقول مغاير له، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير، فيكون ماذا؟ ممكن، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، وهو محال باطل كما مر. بعد ما يصير عندنا الوجود وجود واجب وممكن، يصير عندنا الوجود كله شنو؟ ممكن، وهذا خلاف التقسيم الأولي اللي هو إذا نسبنا المعقول إلى الخارج أو حملنا الخارج عليه كما مر، يعني في الفرض، فكونه مركب باطل، إذن شو يكون بعد؟ لابد أن يكون بسيط. ثم ينتقل إلى الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وفيه أبحاث، الأبحاث راح تكون يعني بلوازم هذه الأمور، أولا يتكلم في بطلانها لماذا هي باطلة، ثم في لوازمها يعني الذي يلزم منه، إذا قلنا جسم ما الذي يلزم منه، إذا قلنا مثلا عراض ما الذي يلزم منه، إذا قلنا جوهر وهكذا. يقول وفيه أبحاث، البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، ليس كذلك، قال الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا إذا كان فرضناه كذلك لافتقر إلى المكان. ما قال افتقر إلى أجزائه، وإلا جسم أيضا مركب، واضح اللحاظ. هناك نظر إلى الجسم أو الموجود بما هو، يعني ذات الموجود. إذا فرضنا هكذا موجود واجب اللي هو المركب، هذا يلزم منه الافتقار إلى أجزائه. هنا لا، إذا فرضناه جسم فهذا معناه يحتاج إلى حيز، جيد، وهذا الحيز اللي هو المكان أو المحل على اختلاف التسميات، أو المحل هكذا يعبرون، اللي هو الفراغ المتوهم المفروض، فهذا معناه أيضا افتقار إلى الغير. لذلك يقول وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. جيد، أولا ما معنى الجسم؟ ثانيا ما معنى العرض؟ وثالثا ما معنى الجوهر؟ مرت، قد تكون مرت يعني هاي العرض والجوهر لكن الجسم ما هو؟ يقولون كل شيء له أبعاد ثلاثة. الأبعاد الثلاثة اللي هي الطول والعرض والارتفاع، كل شيء له هذه الأبعاد فهو جسم. وهذا قد يعبرون بعض الأحيان عنه بتعريفه باللازم، يقولون ما يأخذ حيزا. الحيز متى نتصوره؟ الحيز نتصوره اللي هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم، فهذا الحيز لابد أن يكون له عرض وطول وارتفاع. هذا الذي يشغل هذه الجوانب الثلاثة هذا يقولون هو الجسم، جيد. لذلك ما يمكن أن يكون الجسم متكون من ماذا؟ متكون من طول وعرض فقط، لابد أن تكون فيه الثلاثة. هناك بالجوهر الفرد كما مر يعني بينا، بالجوهر الفرد قالوا الجوهر الفرد ليس غير قابل للتجزئة، وهو ليس بجسم. لماذا ليس بجسم؟ لأنه الجسم لابد أن يكون له أبعاد ثلاثة، بينما جوهر الفرد له بعد واحد. فإذا أردنا أن نكون جسم من الجوهر الفرد اللي هو آخر أجزاء التحليل، لابد أن نأتي بثلاثة فما فوق حتى يتحقق حتى تتحقق الجسمية. فقبل لملمة ثلاثة جواهر وتكوين جسم، قبلها ليس بجسم فخرج عن الجسمية. فإذا كان ليس بجسم هذا معناه أنه ليس له أبعاد ثلاثة. إذا لم يكن له أبعاد ثلاثة فهو غير قابل للتحليل للتفكيك، هكذا قالوا، جيد. وهي فرضيات كما قلنا. لذلك قالوا إذا أردنا أن نكون جسم لابد أن تكون هناك ثلاثة جواهر مفردة. هذه الثلاثة يعني أحدها يلتصق بالآخر عرضا ثم يأتي الثالث فيقع فوقها فيكون أشبه بالمثلث، يعني فيكون الجسم طول وعرض وارتفاع لتحقق الأبعاد الثلاثة. المهم هذا على الفرض يعني، وإلا هو بنفسه أيضا قابل للتحليل، قد يكون متكون من أجزاء أدق منه أو أصغر تسمى بالذرات أو تسمى بالأجزاء الدقيقة أو إلى آخره حسب التسميات. الفيزيائي له تسميات، مثلا الطبيعي له تسميات، الأحياء يعني، أو مثلا الفلسفي له اصطلاحات وتسميات، والمتكلم كذلك. فإذا الجسم ما له ثلاثة أبعاد، أو هو المتحيز، والتحيز أو الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يقع فيه الجسم، جيد. العرض ما هو؟ يقول العرض الذي يقابل الجوهر، والجوهر هو الموجود في موضوع، يعني يحتاج إلى اللي هو الموجود لا في موضوع، لا في موضوع، والعرض الموجود في موضوع كالضحك والقيام وإلى آخره، مر الكلام فيه. هذه الثلاثة بأجمعها هي إذا فرضنا الباري أنه يتصف بها، هذا معناه أنه وصفناه بالإمكان، والإمكان باطل بالضرورة، بل يلزم منه لازم آخر مجرد عن يعني كونه ممكن على الإجمال، بل إذا فرضناه كذلك فيتحول إلى ممكن، والممكن بعد لازم للحوادث، وإذا كان حادث بعد هذا من صفات من؟ من صفات الواجب أو من صفات غير الواجب. لذلك يقول أقول الباري تعالى ليس بجسم خلاف للمجسمة كما سيأتي، يعني اللي هم التزموا بأنه يكون له جسم، لذلك إثارة هذا الموضوع ودفعه يعني وإبطاله منشأه القول بالتجسيم اللي هم أصحاب الظاهر، جيد، جماعة أحمد بن حنبل، وانقسموا يعني إلى ثلاثة أقسام، من هم من صرح واعترف بالتجسيم، قال لابد أن يكون جسم، لأنه بعد ماذا نفعل بالآيات، يد الله فوق أيديهم ما معناها، وعلى العرش استوى ما معناها، اللي هو القضية المعروفة، أصحاب التجسيم وأهل الظاهر الذين يلتزمون بظاهر الآيات، فقالوا هو جسم، وإذا كان جسم وإذا كان جسما فبعد هو الذي وصف نفسه بالتجسيم. يقولون الباري تعالى، يقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، والجسم ما معنى الجسم، يقول ما له طول وعرض وعمق، والعرض هو الحال في الجسم، عفوا، والعرض، والعرض هو الحال في الجسم، ولا وجود له بدونه، اللي هو الموجود في غيره، الموجود في موضوع، ولا وجود له بدونه، لأنه ما يمكن أن نتصور القيام أو الضحك بدون الإنسان، ما ممكن قيام مضحك خارجا يعني لوحده منفصل منعزل. يقول ولا وجود له كالألوان مثلا بدونه، والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الأول الجوهر أين؟ هو المفروضين في الثلاثة، لأنه قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا جوهر، هنا ماذا قال؟
طبيعتنا موجودة في موضوع، فاحنا نريد
ننفي
الجسمية،
زين،
وما
يخرج عن الكلام. المهم هسه خلنا ننفي ذن الاثنين والثالث سهل، يعني بالتأمل يظهر يعني وجه. يقول الوجه الأول أنه لو كان أحدهما، مو أحدها، أحدهما اثنين،
الجسم والعرض،
لكان ممكنا واللازم باطل، فالملزوم مثله. اللازم من؟ ها، الإمكان. هذا مجرد أن نقول أنه جسم أو عرض يلزمه ماذا؟ الإمكان. فاللازم باطل يسقط، يسقط الملزوم تبعا له، جيد. يقول فالملزوم مثله، بيان الملازمة، أننا نعلم بالضرورة أن كل جسم هو مفتقر إلى المكان، ما قال إلى أجزائه، وإلا الجسم هو مركب، ملتفتين؟ يعني الفرق بين ذاك المبحث وهذا المبحث هو لم يناقش الجسم بما هو جسم، بل بحث عن ما يحتاجه الجسم خارج عن جسميته، هناك لا، بحث الجسم بما هو مركب كوجود، يعني كيف يوجد، يحتاج إلى أجزائه، هنا لا، مو كيف يوجد، أين يوجد، يعني تنزلا، وإلا هو بطل يعني في المبحث الأول. فأنت تفرضه جسم، وطبعا هذا ناشئ من أين؟ ناشئ من الإصرار على القول بالتجسم أو بالتجسيم، الإصرار عليه، واضحة؟ يقول أن كل جسم هو مفتقر إلى المكان، وكل عرض هو مفتقر إلى المحل، والمكان والمحل غيرهما. يعني مفتقر إلى المحل نقطة، والمكان والمحل غيرهما، غير الجسم والعرض. فإذا كان غيره وهو يوجد فيه، فإذا لابد أن يكون ماذا؟ محتاج إليه، مفتقر إليه. يقول فيفتقران إلى غيرهما، والمفتقر إلى غيره واجب أو ممكن؟ يقول ممكن. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، وهو ليس بممكن كما مر. فهو ليس بجسم ولا عرض. الدليل الثاني، شوف فرق الدليل الثاني، كأنه يسلم بالإمكان. جيد، يقول جيد ممكن، لكنه يلزم منه الحوادث. جيد، يلزم منه أن يكون حادثا. يقول الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال، بيان الملازمة. يقول إن كان إن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث اللي هو مر. الحوادث شنو؟ اللي هي الحركة والسكون. جيد، يقول وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهي أيضا مر إثباتها وقد تقدم بيانه. فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم. فيجتمع النقيضان، من اللي هو القدم والحدوث. هذا تعدد لوازم أو بناء على اللوازم، بناء يعني
بناء على تعدد اللوازم. لو سلمنا
الجوهر أين؟ توروا النبات طلعوا.
والجوهر شنو؟ مو ماله مكان. اختفى.
شين النزل بالطريق؟ لا ما ناقشه، ما أبطله. الشيخ يقول الجسم هو الجوهر. إذا ما الداعي يعني للتعدد؟ يعني له أن يكتفي بالجسم. قال لا هو جسم ولا هو ماذا؟ عرض ولا هو جوهر. فإذا قلنا الجسم هو الجوهر، لماذا يعدد المصنف؟ لماذا
الجوهر أعم؟
الجوهر أعم، ما أدري. شوفوا باتر يعني نتكلم فيه، باتر نسولف فيه، وغدا نتكلم فيه. الدليل الأول يلزم منه الإمكان، الدليل الثاني يلزم منه الحدوث. جيد، الإمكان مر أنه خلاف التقسيم الأولي، أنه ينقسم إلى واجب وممكن. أصلا خلاف القسمة والأدلة التي ذكرناها وتكلمنا فيها، هذا هو وجه البطلان. لكن الدليل الثاني اللي هو الحدوث، الحدوث الذي يكون مبني على الإمكان، كأننا سلمنا بالإمكان. جيد، ممكن، لكن حتى مع هذه الخطوة والقبول بها اللي هي الإمكان، هذا ايش راح يلزم منا؟ راح يلزم منا اجتماع النقيضين. إضافة إلى ذلك، كأن الدليل الثاني أو الوجه الثاني مكمل للأول، يعني الأول تمهيد ومقدمة للازم الباطل الثاني اللي هو اجتماع النقيضين. واضحة إن شاء الله؟ يعني كأنها وجوه ليست مستقلة، الثاني مبني على الأول. وإلا إذا لم نقل ممكن، كيف نفرض الحوادث؟ يمكن أن نفرض الحوادث اللي هي الحركة والسكون، اللي هو انتقال أول وانتقال ثاني كما عبر يعني سابقا، ما ممكن. لذلك يكون الثاني مبني على الأول، الأول مقدم للثاني. نعم فيه بطلان من جهة أخرى كونه ممكن خلاف التقسيم والأدلة التي مرت، ومعه يلزم منه إذا ذهبنا يعني سلمنا أنه ممكن يعني على الفرض تنزلا أنه ممكن، يلزم منه اجتماع النقيضين. واضح إن شاء الله؟ يقول البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة، والبحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم. هاي المباحث الثلاثة، جيد، أو الأربعة، أنه تعالى لا يتحد بغيره، هاي كلها ملحقة بماذا؟ ملحقة بالصفة الثانية. يعني هذا هذا المحال والجهة والجسمية والعرض والألم، جيد، والاتحاد، هاي كلها فرع ماذا؟ فرع كونه جسما أو كونه جسما، وفرع كونه ماذا؟ عرض، وكونه جوهر. هاي الآثار المترتبة. إذا قلنا أنه جسم وجوهر وجوهر وعرض يلزم كذا وكذا، وإذا قلنا مثلا أنه جسم وعرض أنه له لذة وألم، واللذة والألم باطلة، وإذا قلنا أنه جسم وإلى آخره يلزم منه الاتحاد أو الحلول كما سيأتي. فهي اللوازم، وكل لازم له بطلان خاص، لذلك أصبحت كم مباحث؟ أربعة. لذلك يقول المبحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة، قال ولا يجوز أن يكون في محل. هسه المحل والجهة نفسه أو غيره؟ شيخنا المحل والجهة نفس الجسم أو غيره، جزء منه من حقيقته أو غيره؟ غيره. بعد مجرد ثبوت الغيرية بعد واضح البطلان، يفتقر إليها. هو هذا الضابط العام يعني الساري في جميع أوجه البطلان. يقول أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. جيد، ما معنى المحل؟ ما معنى الجهة؟ يقول أقول هذان وصفان سلبيان. الوصف الأول أنه ليس في محل خلافا للنصارى، اللي هو هذا بعد راح يلزم منا ماذا؟ اللي يلزم منا عقيدة المجسمة. يقول خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، جيد؟ اللي هو ماذا يقول الحلاج؟ نحن روحان حللنا بدنا، فإن أبصرته أبصرتني، وإن أبصرته كان أنا، اللي هو الحلاج الصوفي، جيد؟ يقول حل فيه وأنا حللت فيه، هكذا يعني. المهم على كل حال هو يترتب أثر الحلول، يعني أن يكون أن يوجد فيه، اللي هو صيرورة موجود في موجود آخر. هاي مجرد قولنا آخر هو هذا معنى الافتقار بأي تصور كان. لذلك يقول أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة. والمعقول المفهوم من الحلول ما هو؟ يقول والمعقول من الحلول أو من كلمة حلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل. يعني واضح اللي هو مثلا زيد حل على الكرسي، هو هذا معنى، فيكون زيد حتى تحقق هذه الهيئة فيكون لابد من وجود زيد والكرسي اللي هي هيئة الجلوس، هذا معنى الحلول. أو تقول زيد في الغرفة، فزيد حل في الغرفة، هو هذا المعنى الذي يريدونه، اللي هو المتبادر من كلمة حلول. أو ما معنى الحلول؟ يعني ذوبان الأول في الثاني، هكذا يمكن أن يكون المعنى، جيد. فالموجود اثنان أو واحد، فإذا قلنا واحد بعد ماكو حلول، وإذا قلنا اثنان كوني تتميز لا تذوب، يعني لا يذوب الأول في الثاني. فالمتصور منه هو هذا المعنى، أن الأول يكون تابعا للثاني وموجود فيه وتابع له، هو هذا معنى الحلول. كزيد والكرسي، جيد، فزيد يجلس على الكرسي فهو حال به. هذه الهيئة اللي هي هيئة الحلول والجلوس تحتاج إلى طرفين، اللي هو زيد والكرسي، هو هذا منشأ الافتقار. يقول فهو باطل، وإلا للزم افتقار الواجب وافتقاره محال باطل، لأنه هو المر يعني على البديهة المتكررة. يقول وهو محال، وإن أرادوا غيره فلا بد من تصوره. ما هو؟ مو مثل الأشاعرة كما مر في الكلام، لا هو خبر لا هو استخبار لا هو، يقولون هو يعني بعد يوجد لكنه احنا ما نقدر نتصوره ولو من جهة، ما ممكن أن نتصوره، فقط نتصور أنه غير كذا وغير كذا وغير كذا، هذا ما ممكن، هذا غير متصور. فإذا لم يكن متصورا بعد ما يمكن أن نصدق به. الكلام هو الكلام هنا، يعني ما المراد بالحلول؟ الحلول المعنى المتبادر كحلول زيد على الكرسي أو غيره، أو هو الاندماج والذوبان، هكذا يمكن أن يتصور يعني تصور آخر، يعني بمعنى الاتحاد كما سيأتي أحد فرعي الاتحاد أو غيره. فإذا كان غيره فبعتصوروا أنه كن تصوره، هنشوفه باطل أو صحيح، أما ما يمكن تصويره هذا ما يمكن التصديق به. يقول إنه تعالى عفوا وهو محال، وإن أرادوا غيره غير هذا المعنى اللي هو التبعية فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي أو الإثبات أو النفي والإثبات. يقول الوصف الثاني اللي هو شنو؟ الجهة، أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك التي يتوجه إليها، ومتعلق الإشارة الحسية إذا أشرنا إليها. جيد، اللي هو مثلا الفوقية التحتية الوراء إلى آخره، هي هاي الجهات. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية وهو باطل، فبماذا التزموا؟ التزموا بظاهر النقل، النقل يصرح بأنه ماذا؟ يكون في جهة، كقوله تعالى، انظر يقول في كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذا يعني يد هذا معناه الفوقية. جيد، فهو في جهة، وهو القاهر فوق عباده، هاي الآية الثانية، هذا معناه أنه في جهة، ويخافون ربهم من فوقهم، هاي كلها فوقية هاي. ذلك الكرامية ماذا قالوا؟ قالوا أصلا هو في جهة، وليس كل جهة، الجهة الفوقية. أصلا نحن في الصلاة حينما نقنط، نقنط إلى أين؟ هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا، ها؟ هذا سؤال عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام الرضا نفس السؤال، اللي هو لماذا إذا لم يكن في جهة، فلماذا نرفع الأيدي في القنوط في الصلاة إلى الفوق؟ فالرد بهذه الآية، يعني هو هذا الدعاء طلب الرزق، والرزق أين؟ من فوق، مو هو فوق، الرزق من فوق، ورزقكم في السماء وما توعدون، يعني هكذا يعني الآية أو معناها، اللي هي تعين جهة الرزق كما يمثلون أو يعني يصورون بنزول المطر أو غيره من الجهة الفوقية. فالمراد هنا الدعاء والتوجه لجهة نزول الرزق وليس إليه، هذا معناه. أما الآيات الموجودة فسيأتي الكلام بها أنها تتعارض مع العقل، واضحة، وهذا معترك العقل والنقل ومع التعارض. فبماذا نأخذ؟ كما سيأتي من المصنف، يعني هناك فروض أربعة، ثلاثة منها باطلة، فنأخذ بالرابع. يقول وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية وهو باطل. الظواهر النقلية بعد شنو؟ الآيات التي تقول بالتجسيم، تصرح بأنه يعني في جهة أو لهويات أو إلى آخره. يقول لأنه لو كان في جهة، هذا الدليل العقلي، الآن هو ما متصرف بالنقل، راح يثبت بالعقل ثم بعد ذلك يعود إلى النقل. يقول لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها، إذا كان في جهة فهو يشار إليه بالحس، يقول ذا نقول ذاك أو ذاك مثلا أو ذاك، جيد؟ فهذا إذا كان في جهة، إما أن يكون محتاج إليها أو مستغن عنها، يقول إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها فيكون ماذا؟ ممكن مجرد قولك يفتقر، يعني الجهة غير الموجود فيها، فإذا تحققت الغيرية بعد يصير افتقار. يقول فيكون ممكنا، جيد، يكون ممكنا. والآيات ماذا نفعل بها؟ قال تؤول. لماذا تؤول؟ راح يذكر دليل التأويل، لماذا نؤول؟ وللظاهري أن يقول لا نؤول، شنو؟ وذا دليل عقل، هو تعارض، بعد تعارض بين العقل والنقل. لذلك أحمد ابن حنبل ومالك ابن أنس توقفوا، قالوا نحن نقرأ القرآن ونراه يصرح بالتجسيم، نعود إلى العقل، العقل ينفي، بل قوله تعالى ليس كمثله شيء، بعد ما نستطيع أن نؤمن بأنه جسم، ولا نستطيع أن نؤول نلغي الآيات لأنها صريحة، لذلك نحن نتوقف. فعدنا احنا ثلاث توجهات، التوجه الأول يقول بالجسمية، التوجه الثاني يقول بماذا؟ بالتوقف، التوجه الثالث يقول بالتأويل اللي هو الإمامية والعدلية وغيرهم. فماذا نفعل بالآيات؟ يقولون نحن لدينا ضابط عام أنه إذا تعارض العقل والنقل نرى من الأصل منهما، العقل أو النقل، فنحمل عليه. لأنه يقول إذا توقفنا وقلنا أنه تعارض العقل والنقل ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا يلزم منا إما أن نسقطهما معا، وهذا ما ممكن، لابد أن نلتزم بالنقل، هذا معناه إنكار للنقل إذا أسقطناهما. وياي شيخ علي، إما يعني يسقط العقل والنقل نلغيهما معا، وهذا مو صحيح، أو نجمع بينهما على ما هما عليه، لا نتصرف بالنقل ولا نتصرف بالعقل، جيد، العقل غير يعني غير ما ممكن أن نتصرف به، لكن النقل نقف عليه نجمد عليه، وهذا اجتماع علما، لأن النقل يقول له يد، العقل ماذا يقول؟ يقول مستحيل، فش يصير عندنا؟ له يد وليس له يد، وهذا اجتماع نقيضين أو ارتفاع نقيضين كما مر يعني في الفرض الأول اللي هو لا ليس له يد وله يد، اثنين يرتفعان، جيد، وهذا ما ممكن أيضا، لأنه أولا ارتفاع للنقيضين، وثانيا إسقاط النقل، هسه العقل عوفة، إسقاط الوحي أصلا إلغاء، هذا ما ممكن، جيد. فيبقى أمر إما أن نتصرف بأحد الطرفين اللي هو الفرض الثالث، بمن نتصرف؟ ممكن أن نتصرف بحكم العقل؟ يقول ما ممكن أن نتصرف بحكم العقل، لأنه حكم العقل واحد غير قابل للتأويل، أما النقل فهو قابل للتأويل. لذلك قلنا بحكم العقل وتأويل النقل، تأويل النقل لماذا؟ لعدم إمكان التصرف بحكم العقل الواضح الضروري، ولكون العقل أصل للنقل، كيف أصل؟ لأنه لولا العقل يوجد نقل؟ ما ممكن أصلا، احنا أثبتنا النقل أصل صدور النقل بالعقل، فأصبح العقل أصلا فالفرع تابع له اللي هو النقل، فكنا نتصرف به حيث يريده العقل. وطبعا العقل مو التفسير بالرأي، هو هذا بحث يعني فيه كلام أنه أي عقل نحن نتصرف بالنقل وبالآيات معه، وأي آية نحمل عليها العقل لكي يتصرف بها أو توجد له حدود. هذا يطرح في مبحث التأويل وحدود العقل في ذلك. لذلك يقول لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، إذا مستغن عنها كيف يحل فيها؟ جيد، وهذا خلاف الفرض الأول أنه في جهة. الفرض الثاني أو مع افتقاره إليها إذا حل فيها حسب الفرض، فيكون مفتقرا فيكون ممكنا وهو باطل. والظواهر النقلية ماذا نفعل بها؟ يقول لها تأويلات، لها تأويلات ومحامل، منها القدرة الإلهية أو مثلا السلطنة أو السيطرة، هذا ما نقول إليه يعني اليد والاستواء وإلى آخره من ظواهر الآيات، والاستيلاء مثلا أو السلطة التامة وإلى آخره من التأويلات، يقول مذكورة في مواضعها في علم التفسير. لأنه لماذا تؤول؟ لماذا لا تأخذ بالنقل؟ للظاهر أن يقول لا نلتزم بالنقل، كيف تؤول؟ ما المرجح للتأويل؟ ما المرجح لأنك تتصرف بالآيات؟ يقول لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما. هاي شنو يعني؟ يعني اجتمعا استحالة العمل بهما معا، لأن نفي وإثبات، وجود وعدم، ما ممكن، وإلا لاجتمع النقيضان. الفرض الثاني أو الترك لهما، وإلا لارتفع النقيضان، بل مو ارتفع النقيضان، إسقاط للنقل، عفو العقل الآن، إسقاط يعني إلغاء للوحي، هذا ما ممكن. يقول لارتفع النقيضان أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وهذا ما ممكن لأنه يسقط تبعا له، لأنه الأصل العقل، لأن إحنا ظلنا عندنا فرضين، إما نلغيهما معا أو نعمل بهما معا أو نعمل بأحدهما دون الآخر، هذا إلى فرعين، إما نعمل بالنقل ونلغي العقل أو نعمل بالعقل ونؤول النقل. بمن نأخذ؟ بالأخير. هسه الأول والثاني واضح البطلان، ارتفاع واجتماع. الثالث اللي هو أن نعمل بالنقل ونلغي العقل، ما ممكن. لماذا؟ لأنه أولا حكم عقلي واضح قطعي ما يمكن إلغائه، وثانيا هو الأصل للنقل، معناها إذا ألغينا العقل يلغى النقل تبعا له، يعني يؤول إلى الوجه الثاني اللي هو إسقاطهما معا. واضحة؟ لذلك يقول لارتفع النقيضان أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا لزم إطراح النقل أيضا. هذا شي يلزم منه إذا أطرحنا العقل وعملنا بالنقل، هذا يتبعه إطراح النقل أيضا، يسقط لإطراح أصله. من أصله؟ اللي هو العقل. فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل، فنحافظ عليهما معا ولا يكون يعني هذه المعاني الظاهرة تحمل على غير معناها، تؤول وينسجم مع العاقل. يقول البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة أو اللذة والألم، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.